الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. انتهينا إلى الإشكال الثالث على التعريف المشهور لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. حاصل الإشكال الثالث هو النقض ببعض المسائل أو القواعد التي تستفاد من بعض العلوم الأخرى يحتاج إليها في الاستنباط، فإن هذا التعريف يشمل أيضا تلك المسائل من قبيل مثلا ما يؤخذ في علم الأصول عادة في علم في الاستنباط الفقهي عادة من علوم اللغة في بعض المواد التي قد تقع في ألسنة الأدلة الشرعية، كما إذا ورد مثلا كلمة الصعيد في آية آية التيمم أو رواية، فإنه هنا تشخيص مدلول كلمة الصعيد ما هو مفاده، سعتان وضيقان شموله لكل ما على وجه الأرض أو لبعض أقسامه يكون لا محالة مما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، سعتان أو ضيقان، وأن الأمر بالتيمم أو ذاك الحكم الشرعي سوف يكون أوسع إذا كانت كلمة الصعيد أوسع يشمل كل ما على وجه الأرض مثلا، وإن كان ضيقا فيكون الجعل ضيقا وهكذا. إذن فتشخيص مادة الصعيد كتشخيص مدلول هيئة الأمر، أمر يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي، فلا بد أن تكون مسألة أصولية، مع أنه لا إشكال أن مثل هذه المسائل التي يحتاجها الفقيه في استنباطاته واستدلالاته الفقهية لا تكون مسائل أصولية، فالتعريف غير مانع. وكذلك ما يؤخذ من علم الرجال مثلا في توثيق الرواة، توثيق الراوي الفلاني أو القواعد الرجالية الكلية التي بها يوثق كل من نقل عنه أحد الثلاثة مثلا، مثل هذه التوثيقات الخاصة أو العامة أيضا تقع لا محالة في طريق الاستنباط الشرعي وتمهد الاستنباط الشرعي، بمعنى أن القياس الذي يشكله الفقيه للاستدلال والاستنباط الشرعي على الجعل الكلي يحتاج لا محالة إلى إثبات أن هذا الراوي يكون ثقة، فإثبات وثاقة الراوي أيضا تقع يقع في طريق الاستنباط، فلا بد أن تدخل المسائل الرجالية كلها في علم الأصول لأنها تمهد وتقع في قياس الاستنباط، تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. هذا النقض الثالث أو الإشكال الثالث. هذا الإشكال أجاب عليه المحققون بأجوبة أخرى، أجاب عليه المحقق النائني قدس سره بأخذ قيد الكبروية، أن المسألة الأصولية هي تلك القاعدة التي تقع في قياس الاستنباط وتمهد لاستنباط الحكم الشرعي بنحو تقع كبرى القياس لا صغرى القياس، وإثبات وثاقة الراوي أو إثبات مدلول لفظين هذا يقع صغر القياس، يحتاج إلى كبرى أن كل خبر ثقة حجة، حينئذ كل حجية خبر كل ثقة تلك مسألة أصولية لأنها كبرى القياس، كون هذا الراوي وهذا المخبر ثقة هذا صغر القياس، فإذا أخذنا قيد الكبروية خرج لا محالة خرجت المسائل الرجالية واللغوية عن تعريف. فالقاعدة الممهدة نريد بها أو نقيدها بالممهدة بنحو تكون كبرى في القياس، تمهيد الكبروي لا مطلق التمهيد الأعم من كونه كبرى، كونها كبرى أو صغرى. طبعا هذا الجواب واضح أنه سوف يؤدي إلى خروج كثير من المسائل الأصولية التي لا تقع كبرى القياس، كما في الدلالة كما في أكثر مباحث الألفاظ من عند الأصول، فبحث الدلالات مثلا دلالة الأمر وظهور الأمر في الوجوب، أدوات العموم، الجملة الشرطية، الجمل الدالة على المفهوم، هذه الأمور، بل وكذلك الاستلزامات العقلية، مبحث اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك، هذه كلها تقع صغر القياس بحسب الحقيقة، لأنها تثبت ما هو الظهور، فيكون حينئذ حاله حال إثبات ظهور كلمة الصعيد، تقع صغرى لكبرى، وكل ظهور حجة لكبرى حجة الظهور مثلا، أو لكبرى أخرى كما في مباحث الاستلزامات العقلية. إذن سوف تخرج هذه المباحث لابد أن تكون خارجة عن الأصول، مع أنها لا إشكال في أنها من صميم علم الأصول. فهذا الجواب لا يتم. جواب أيضا آخر ذكره بعض الأعلام من مدرسة المرزا، أنه الشرط القاعدة الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، الشرط في كونها أصولية أن تكون غير محتاجة إلى غير صغراها إلى كبرى أصولية أخرى، أي وحدها تكون كافية استنباط الحكم الشرعي بضم صغراها إليها، ولا تحتاج إلى ضم كبرى أصولية أخرى. فكأنه أخذ قيد الكبروية كالمرزا وأضاف هذه الخصوصية، وحينئذ الناقض بمثل مسائل الدلالات اللفظية حاول أن يجيب عنها بأجوبة أخرى من قبيل أن مثلا كبرى حجية الظهور باعتبارها من الكبريات الواضحة المسلمة، ولا يكون فيها بحث ونقاش في أصل حجية الظهور، فلا تكون مثل هذه الكبرى محتاجا إليها في قياس الاستنباط ومحل بحث، كبرى في القياس الذي فيه إشكال وبحث ونقاش بين العلماء. لأنه بهذا أدخل المسائل المربوطة بدلالات الألفاظ، ونقوض أخرى أوردها وحاول أن يجيب عليها ببعض الأجوبة التي لا تكون تامة على ما يظهر من مراجعة كلماته ومراجعة الكلمات التي ذكرناها في التقريرات التي لا داعي إلى ذكرها، يتضح بمراجعتها هنا. هذا الجواب أيضا واضح أنه لا يبرز نكتة فنية لكون المسألة القاعدة أصولية أو غير أصولية، مضافا إلى أنها غير تامة أيضا في نفسها، باعتبار أنه لو أريد من أنها لا تحتاج إلى ضرب كبرى أخرى، أنها لا تحتاج في تمام الموارد دائما تكون مستغنية، فهذا لا يتم حتى في المسائل الأصولية. جملة من المسائل الأصولية قد تحتاج إلى ضم كبرى أخرى، فمثلا الدلالات اللفظية، كبرى الدلالات اللفظية تحتاج إلى ضم في كثير من الموارد إلى ضم كبرى حجية الخبر أيضا، كما لو كان الدليل اللفظي واردا في سند ظني، فإن تشخيص الدلالة للأمر مثلا أو النهي أو للعموم أو للمفهوم لا بد أن يضم إليها، كون هذا الأمر والنهي قد ورد في لسان خبر ثقة مثلا عن المعصوم، وخبر الثقة يكون حجة، فتحتاج لا محالة إلى ضم كبرى حجية خبر الثقة. وإذا أريد أن المسألة إنما تكون أصولية فيما إذا كانت لا تحتاج إلى ضم كبرى أخرى، ولو في موضع واحد في الجملة في استدلال فقهي واحد لا في تمام الموارد والاستدلالات، هذا قد يتفق هذا قد يتفق أيضا حينئذ في ظهور كلمة الصعيد إذا كان قد ورد في لسان دليل قطعي السند، كما في ما إذا ورد في آية وكانت سائر الجهات قطعية لا يحتاج إلى ضم كبرى الحجية من جانب آخر، فقد نتوقف على تحديد مدلول كلمة الصعيد وظهور كلمة الصعيد فتكون مسألة أصولية. مضافا إلى أن الأجوبة التي ذكرها عن النقوض التي أوردها وأحاول أن يجيب عليها تلك الأجوبة كلها لا يمكن المساعدة عليها كما يتضح بمراجعتها. والصحيح في حل هذا الإشكال الثالث هو أن هذا الإشكال في الواقع يشتمل على نقضين: النقض بما يؤخذ من علم اللغة في تحديد مدلول بعض المواد التي قد يحتاجها الفقيه في الاستنباط الفقهي كمادة كلمة الصعيد أو أي مادة أخرى وأي لفظة أخرى تقع في لسان الأدلة الشرعية في الأبواب الفقهية. هذا النقض يقال أن هذا أيضا يمهد تشخيص المدلول وتحديد المدلول سواء أصله أو إطلاقه وضيقه سعته وضيقه يكون دخيلا في الاستنباط الحكم الشرعي والجعل الشرعي. هذا النقض جوابه يتضح مما بيناه بالأمس من أنه يشترط في القاعدة الأصولية أن تكون لا بشرط من حيث نوع الجعل والحوق ومن حيث نوع متعلقات الجعل أو موضوع الجعل والحوق، الذي هو عام من الموضوع بالمعنى الدقيق والمتعلق، وما يكون مرتبطا بتشخيص مدلول كلمة ومادة لغوية معينة يكون لا محالة، خاصا بخصوص ذات تلك المادة. فتحديد مثلا مدلول كلمة الصعيد وإن كان يستحتاج إليها الفقيه لو ورد استعمال كلمة الصعيد في آية أو رواية، لكن سوف تكون مثل هذه المسألة في طريق استنباط حكم شرعي وجعل شرعي مربوط بكلمة الصعيد فقط بخصوص هذا الموضوع. ففي غير موضوع الصعيد في باب وجوب التيمم أو السجود على الصعيد لا يمكن الاستفادة من مثل هذه المسألة، فتكون مسألة بحسب طبيعتها مشروطة ومضيقة ومقيدة من حيث الموضوع بخصوص الجعل الشرعي الذي يكون مربوطا بهذا الموضوع لا بكل موضوع. وقد قلنا بالأمس أنه يشترط أن تكون في ميزان المسألة الأصولية أن تكون المسألة لا بشرط ومطلقة من ناحية الموضوع أيضا، فإن علم الأصول يبحث عن الأدلة المشتركة والقواعد الاستدلالية المشتركة في الفقه التي لا تكون مخصوصة لا بنوع جعل معين جعل مخصوص ولا بموضوع جعل مخصوص موضوع مخصوص للجعل، فإن هذا أيضا تقييد وتضييق لا محالة يناسب حينئذ أن يكون البحث عنها في خصوص الباب الفقهي المربوط بذاك الموضوع. ففي غير باب الصعيد مثلا لا يمكن أن يستفاد من هذا المدلول، لا تكون قاعدة سيالة ولا يكون عنصرا ودليلا مشتركا في الفقه بالمعنى الذي أردناه للاشتراك. فإننا قلنا أن مناسبة انتخاب هذه المسائل قبل علم الفقه وجعلها مقدمة للفقه أو علما برأسه بعنوان علم أصول الفقه إنما كان على أساس هذه النكتة، وهذه النكتة لا محالة نكتة موضوعية ومناسبة تامة مفقودة في مثل هذه المسائل. ومن هنا الفقهاء ما كان مشتركا وسيالا من ناحية نوع الجعل ومن ناحية موضوع الجعل جعلوها في مقدمة علم الفقه، ثم صارت مثلا مسائل علم مستقل سمي أصول الفقه، وما يكون مختصا بجعل معين أو بموضوع جعل معين لا إطلاق وسعة له من هذه الناحية يبحث في ذاك الباب الفقهي، قد تكون مثلا من المقدمات أو من المباني التي يستفيد منها الفقيه في ذاك الباب خاصة، فلا تكون مسألة أصول. وأما النقض الثاني الذي يشتمل عليه هذا الإشكال الثالث وهو النقض بمسائل علم الرجال، مسائل علم الرجال هذا الجواب لا يفيد في إخراجها عن التعريف وعن ضابطة المسألة الأصولية، لأن وثاقة الراوي سواء ثبت بشهادة النجاشي أو الشيخ أو بقاعدة رجالية مثلا، وثاقة الراوي ليست مخصوصة في مقام الاستدلال والاستنباط الفقهي، ليست مخصوصة بجعل معين أو موضوع جعل معين من هذه الناحية مطلقة. هذا الراوي الثقة يمكن أن ينقل رواية في باب وجوب الصوم، قد ينقل رواية في باب وجوب الصلاة، قد ينقل رواية في موضوع الصعيد، قد ينقل رواية في موضوع حكم آخر، فهو لا بشرط من هذه الناحية وسيال في تمام الأبواب الفقهية جعلا وموضوعا، فلا يندفع هذا النقد حينئذ أن قواعد الرجال أو وثاقة الرواة التي يحتاجها الفقيه في قياس الاستنباط لماذا تكون خارجة عن علم الأصول. من أجل دفع هذا النقد لا بد أيضا من الالتفات إلى نكتة أخرى ومناسبة أخرى في التعريف، تكون حينئذ هذه المناسبة هي الواجه في خروج مثل هذه القواعد الرجالية أو المسائل الرجالية. حاصل هذه النكتة هي أنه في علم الأصول تبحث عن تلك القواعد والمسائل التي تكون دليلا على الجعل، أي يبحث عن دليلية الأدلة، كما قلنا علم الأصول علم الأدلة المشتركة في الفقه، فكل بحث يرجع إلى دليلية دليل على الجعل الشرعي هذه قاعدة أصولية، وكل بحث لا يرجع إلى دليلية دليل على الحكم الشرعي وإنما يرجع إلى إثبات صغر الدليل لا نفس الدليلية وكبرى الدليلية، هذه خارجة عن الأصول تدخل في علم آخر يكون أسبق من علم الأصول والفقه. ووثاقة الراوي، إثبات وثاقة الراوي بحسب الحقيقة بنص بشهادة خاصة وبقاعدة عامة في الرجال يثبت صغرى حجية خبر الثقة، أن هذا الخبر خبر ثقة كنفس الخبر في علم الحديث مثلا في المجاميع الحديثية، أن هنا يوجد خبر أو لا، وهذا الخبر من راوي ثقة أو لا، إثبات وثاقة الراوي كإثبات أصل الحديث صدور الحديث من هذا الراوي، يحقق المسألة الرجالية والمسألة الحديثية كلتاهما ينقحان ويحققان صغرى لكبرى دليلية دليلية خبر إخبار الثقة، فيكون بحسب الحقيقة البحث عن نفس الوثاقة وعن نفس وجود الحديث وعدم وجود الحديث والخبر لا تكون بحثا عن كبرى الدليلية، فإذا لم تكن بحثا عن كبرى الدليلية وإنما تنقيح لصغرى الدليل، علم الأصول هو العلم الذي يبحث عن القواعد أي الأدلة، القواعد التي عبارة أخرى عن الأدلة على الفقه الشرعي أي يبحث عن دليليتها، فتكون خارجة بهذه النكتة. حينئذ هنا قد يرد نقض يقال إذا كان الأمر هكذا فكما تخرج المسائل الرجالية والحديث الحديثية والرجالية لأنها هي تنقح صغرى لكبرى حجية الخبر، كذلك لا بد من إخراج أيضا المسائل المباحث اللفظية مباحث الألفاظ حتى إذا كانت في دلالات سيالية مشتركة في الفيح كدلالة الأمر على الوجوب ودلالة أدوات العموم على العموم ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم وهكذا. هذه أيضا لابد أن تكون خارجة عن مسائل الأصول لأن هذه أيضا لا تنقح إلا صغرى الظهور، صغرى أن هذا ظهور محتاج إلى كبرى، وكل ظهور حجة ودليل على الحكم الشرعي. فدلالة الأمر على الوجوب أو سائر الدلالات اللفظية في مباحث الألفاظ التي يبحثها الأصولي كلها مسائل تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لكن بنحو بحيث تلقح لنا صغرى للدليل. وأما الدليل إنما هو حجة الظهور، كبرى الدليل والدليلية حجة الظهورات، فهذه تحقق وتنقح صغراها أن هذا هو الظهور، الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة دليل، كما نقول هذا الخبر خبر ثقة وكل خبر ثقة حجة، فما يثبت لنا أن هذا ظهور حاله حال ما يثبت لنا أن هذا ثقة، أو أن هنا يوجد حديثون خبرون من ثقة. إذن فكلتاهما على حد واحد من هذه الناحية، فينبغي أن تكون المسائل المباحث المربوطة بمباحث الألفاظ كلها خارجة عن المسائل عن التعريف، مع أنها داخلة في التعريف. نصف الأصول مباحث الألفاظ، حتى مباحث الاستلزامات أيضا بحسب الحقيقة تنقح صغرى لكبرى تشخيص الظهور أو حجة الظهور كما أشرنا إليه بالأمس. مثلا مبحث إمكان الاجتماع، جواز الاجتماع ينقح الإطلاق في دليل الأمر، امتناع الاجتماع ينقح التضييق والتقييد في دليل الأمر، سائر مباحث الاستلزامات أيضا كذلك. إذن فلا بد أن تخرج مباحث الألفاظ برمتها بحكم هذا القيد هذه الخصوصية التي أخذناها في التعريف عن مسائل علم الأصول. فحاصل الإشكال أنه أي فرق بين المسائل الرجالية التي تنقح لنا وثاقة الراوي التي تكون صغرى لكبرى دليلية خبر الثقة، وبين مسائل اللغة، بين المسائل مباحث الألفاظ والمسائل اللفظية التي يبحثها الأصولي في نصف علم الأصول والتي هي أيضا تنقح لنا صغرى الظهور للأمر أو الناهي أو العموم أو المفهوم، جملة الشرطية ونحو ذلك التي تقع أيضا صغرى لكبرى حجية الظهور التي هي دليلية الظهور. هذا الإشكال جوابه جواب ذوقي سليقتي، والذي هذه النكات الذوقية والسليقتية أيضا تكون ملحوظة في تعاريف العلوم وفي تدوين العلوم. حاصل جوابه أنه نحن يوجد فرق بين المباحث الظهورات العامة الكلية المطلقة التي لا بشرط كما قلنا من حيث الموضوع والحكم في المسائل الشرعية والفقهية، وبين مسألة وثاقة الراوي أو وجود خبر لهذا الراوي الثقة، مسائل علم الحديث أو الرجال، من حيث أن الظهور بنفسه دليل على الحكم الشرعي، بمعنى أننا حينما نقول أن علم الأصول يبحث عن كبرى الأدلة والدليلية على الأحكام الشرعية، نقصد بالدليلية الأعم من الدليلية العقلية والشرعية واللفظية، كل ما يكون دليلا بحسب المتفاهم العرفي والاصطلاح عند العلماء. والدليلية على أقسام، هناك دليلية عقلية هي المنجزات العقلية، ودليلية شرعية ما يجعله الشارع دليلا الإمارات والأصول، ودليلية لفظية وهي الدلالات اللفظية والظهورات، فإن هذه بنفسها أيضا لها دليلية التي هي عبارة عن نفس الدلالة اللفظية والظهور، فإن الظهور بنفسه دليل. ولهذا نقول ظهور، يعني يظهر شيء من خلال هذا، وينكشف، وهو يعني انكشاف ينكشف شيء، فهناك كشف. رأيت الأم هذا الكشف وحده لا يكفي، هذا الكشف كشف ناقص وحده لا يكفي، لكنه على كل حال يصطلح عليه بالدليل في الاصطلاح الأدلة، هذا دليل. رأيت الأم يبحث في أن هذا الدليل يكفي أو يحتاج إلى بالدقة إلى ضم ضميمة كما هو كذلك، إذا لم يكن قطعيا لا يكفي، فكان قطعيا أو طمئنانيا مثلا يكفي، وإلا فيحتاج إلى ضم دليل آخر وهو كبرى حجة الظهور الواضحة مثلا أو غير الواضحة، ولو في بعض الموارد فيها بحث في بعض قواعدها، قواعد الترجيح والتقديم ونحو ذلك. إذن الظهورات هي بنفسها أدلة وكواشف، فحينما يقال علم الأصول وعلم بالأدلة على الجعل الشرعي، قواعد الممهدة للاستنباط والمراد بالاستنباط الاستدلال على الجعل الشرعي الكلي، هنا نريد بما يكون دليلا بأحد أنحاء الدليلية، فيدخل علم، فيدخل الظهورات، تدخل المسائل الظهورية التي ترتبط بدلالات لفظية سيالة في الفقه، لأن المهم فيها إثبات أصل الدلالة، وبهذا تتم الدلالة باعتبار أنها دلالة وكاشفية مفهومة عرفا. وقالت الآن لا بد من إثبات أن الشارع أيضا أمضاها يقبلها، وهذا هو البحث عن كبرى حجية الظهور مثلا التي ادعي أنها مسلمة وواضحة، ولعل باعتبار وضوحها وتسالمها أيضا أصبحت الدليلية اللفظية دليلية المنظور العرفي والاصطلاحي. إذن فكل ما يرتبط بحسب الحقيقة بتشخيص بإحراز الدلالة اللفظية، تشخيص الظهورات في الأوامر والنواهي والجمل الشرطية وحتى في الاستلزامات العقلية، فإن هناك أيضا بحسب الحقيقة يبحث عن المدليل اللازمة عقلا باعتبار براهين الاستحالة والإمكان، المداليل الالتزامية التي تكون بضم تلك النكات البرهانية تتحقق دلالة التزامية. فكل بحث يكون مفاده، كل مسألة تكون نتيجتها إقامة البحث إثبات دليليتها دليلين، ولو الدليلية الناقصة، الدليلية التكوينية اللفظية، هذا بحث أصولي لأنه يبحث فيها عن الدليلية بحسب الحقيقة، والبحث عن كبرى الدليلية فيها، كبرى الدليلية اللفظية لا كبرى الدليلية الشرعية. وكل مسألة ليس فيها بحث عن جهة الدليلية وكبرى الدليلية، لا الدليلية الشرعية والعقلية التنجيز والتعذير العقلي مثلا أو الشرعي، ولا الدليلية اللفظية التي هي دليلية عرفان واصطلاحا عند أهل الفن أيضا، حينئذ تكون هذه خارجة عن البحث عن كبرى الدليلية. والوثاقة الراوي من هذا القبيل، وثاقة الراوي كون هذا الراوي ثقة، هذا لا يجعله دليلا على الحكم الشرعي، كونه ثقة أو غير ثقة حالة تكوينية في شخص بحسب الحقيقة بنفسه، هذه ليست دليلا على الحكم الشرعي بخلاف الظهورات. ففرق بين المسائل مباحث الألفاظ ومثل هذه المسائل، صحيح بلحاظ كبرى الحجية والمنجزية والمعذرية، كلتا المسألتين تنقحان الصغرى لكبرى الحجية والمنجزية بمعنى الدقي للحجية والمنجزية، لكن إحدى الصغريين في نفسها أيضا بحث عن الدليلية، والصغرى الأخرى البحث ليس فيها عن الدليلية. حينما نبحث أن الأوامر تدل على الوجوب أو لا، أي تدل على الوجوب، هذا دليل بحث بنفسه عن الدليلية، مع قطع النظر عن كبرى حجية الظهور المنجزية والمعذرية، ولهذا نقول تدل على الوجوب. لكن حينما نقول محمد بن مسلم ثقة، هذا ليس معنى أنه يدل على حكم شرعي، هذا بحث عن صفة شخص من الأشخاص، فذاك البحث يناسب أن يكون ضمن البحث عن الأدلة إذا كان البحث عن الأدلة عن دليلية الأدلة، وهذا البحث لا يناسب أن يكون ضمن المسائل التي تبحث عن الأدلة والدليلية. هذا هو الجواب الذوقي أيضا. إذن فيكون ميزان المسألة الأصولية والضابطة في كون المسألة أصولية هو هذا، أن تكون المسألة تقع في إثبات الحكم الشرعي، أي جعل الشرعي توهد لاستنباط الحكم الشرعي، القواعد التي تمهد التعريف المشهور، القواعد التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، نريد بالاستنباط الاستدلال على الحكم الشرعي في الاستدلال الفقهي، ونريد بالقواعد ما يكون مشتركا لا بشرط من حيث جعل معين، سنخ الجعل أو سنخ خصوصية ذاك الجعل أو موضوعه باب وجعل معين في الفقه، نريد بالقواعد الاشتراك، ونريد بالاستنباط الاستدلال على الجعل، ونريد بالحكم الشرعي الجعل الشرعي للتطبيق والمجعول الفعلي في المصداق في المورد الخارجي. وبهذه التفسيرات لمقاطع هذا التعريف يكون هذا التعريف حينئذ تاما إذا فسر بهذا التفسير، يعني فسرت القواعد المشتركة بالمعنى الذي بيناه للاشتراك، القواعد المشتركة، والاستنباط بالاستدلال ما يستدل به في الاستدلال الفقهي لإثبات جعل الذي هو الحكم الشرعي، والبحث في المسألة الأصولية عن دليلية تلك القواعد بحسب الحقيقة، فتبقى المسائل الأصولية داخلة، وكل النقوب التي نقض بها في الإشكالين الثاني والثالث على التعريف بما يكون خارجا عن مسائل علم الأصول، هذه النقوض أيضا مندفعة. فبهذا عرف ميزان المسألة الأصولية، ميزان المسألة الأصولية يعني يكون البحث فيها عن دليلية نوع من أنحاء الدليلية، إما الدليلية اللفظية أو الدليلية الشرعية أو الدليلية العقلية. هذا هو الميزان في كون المسألة الأصولية. وتمام مباحث علم الأصول باستثناء المقدمات التي أشار الأصوليون إلى أنها بحوث تمهيدية قبل مسائل أصل علم الأصول، تمام تلك المسائل التي تسمى بمباحث الألفاظ والمباحث العقلية، هذا الميزان يكون تاما فيها بحسب الحقيقة. وهذا هو المناسب مع أيضا كما أشرنا مع الذوق، فإن مقتضى الذوق ومقتضى السليقة هو هذا، أن الفقهاء وجدوا من خلال استدلالاتهم واستنباطاتهم الفقهية أن هناك مسائل يكثر الاحتياج إليها في كل باب باب، في كل مسألة مسألة، في كل مسألة يبحثونها مستأنفان ومكرران، هذا أمر غير صحيح. فبالتدريج أفرزوها وبحثوها مرة واحدة ثم عولوا عليها وجعلوها في مقدمة علم الفقه ابتداء، ثم فصلت وجعلت علما مستقلا وهو وصار ما يسمى بعلم الأصول بحسب الحقيقة. وهذا هو مقتضى الذوق والسليقة أيضا. فتكون المسألة الأصولية عبارة عن ما يبحث فيها عن الدليلية المشتركة في الفقه. طبعا قد يكون هناك دليليات أوسع من الفقه، هذا أيضا لابد من استبعاده عن علم الأصول، كما في البحث عن أصل مثلا عن قواعد علم المنطق وما يكون يحتاجه الإنسان في كل استدلالين، شرائط القياس المنتج مثلا، إلا أن هذا باعتباره أوسع من علم الفقه ولا اختصاص له بعلم الفقه، لا يكون أيضا داخلا في مسائل الأصول بل تكون خارجة عن مسائل الأصول. وبهذا يعرف أن الأصول علم يبحث فيه عن هذه الدليليات المشتركة المحتاج إليها في علم الفقه، وهي يمكن تقسيمها أيضا إلى تصنيفها إلى أقسام وأصناف، دليلية لفظية وهي مباحث الألفاظ، ودليلية عقلية ودليلية شرعية، ثم تقسيم الدليلية العقلية إلى بعض الأقسام أيضا، هذا أمر واضح وظاهر بمراجعة تقسيمات مسائل أبواب علم الأصول وبمراجعة التقريرات. بهذا ينتهي البحث عن تعريف علم الأصول، ويبقى بحث نبحثه مختصرا في موضوع علم الأصول، ثم ننتقل إلى المسائل الأصولية إن شاء الله تعالى.